بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 24 من شهر جمادى الثاني 36 و400 ألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح منظومة سلم الوصول لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ودرسنا في هذا اليوم في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وقد نظم الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب في أبيات 6 ختم بها الفصل الذي عقده، أو في أبيات 4 في آخر الفصل الذي عقده لبيان شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فإنه ابتدأ ذلك بقوله: فصل يجمع معنى حديث جبريل، وهو الحديث المشهور أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه الحديث، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، ثم سأله عن أركان الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فشرح الناظم في نظمه هذا الحديث المبارك، وسبق أن ذكرنا أركان الإسلام، ثم ذكرنا ما يتعلق بأركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الناظم أمورا كثيرة تدخل في إيماننا باليوم الآخر، وبعد أن انتهى من ذلك قال: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير لا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. 4 أبيات أشار فيها رحمه الله إلى هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. هذا الركن هو الركن الأخير والسادس، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ذكر هذا في الواسطية رحمه الله. والإيمان بالقضاء والقدر دل عليه حديث جبريل الذي يشرحه الناظم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الإيمان ذكر أركانه فقال في آخره: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان المسلم إلا به. قال العلماء رحمه الله تعالى في تفسير كلمة القضاء، قال ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة، وهذا الكتاب كتاب نافع لطالب العلم، طبع في مجلد وفي غيره، وهو مفيد في بيان معاني أو دلالات اللغة العربية، دلالات اللغة للكلمات العربية. يقول ابن فارس رحمه الله: القاف والضاد والحرف المعتل، يعني قضى، أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه. فكلمة قضى في اللغة العربية تشتمل على هذه الوجوه: إحكام الشيء وإتقانه وإنفاذه. فمعنى كلمة القضاء في اللغة إحكام الشيء وإتمام الأمر. وأما كلمة ولها معاني أخرى أيضا، لكن هذا ما يجمعها. وأما كلمة القدر فيقول ابن فارس أيضا: هذه الكلمة قال تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. كلمة قدر الحروف الثلاثة، والقدر يقول علماء هو الاسم، والقدر المصدر. وتطلق هذه الكلمة على الحكم والقضاء، وتأتي هذه الكلمة في لغة العرب بمعاني متعددة. إذن خلاصة أن كلمة قدر أو قدر تدل على مبلغ الشيء وحقيقة الشيء ونهاية الشيء في لغة العرب، وقد تطلق على معاني متعددة بحسب دلالاتها في اللغة العربية. وأما كلمة القضاء والقدر، الكلمتان معا، إذا قيل القضاء والقدر فالمراد بذلك تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه، وكتابته لذلك ومشيئته له. فالقضاء والقدر كلمة أو كلمتان أو مصطلح يدل في الشرع على تقدير الله تعالى للأشياء، وهذا التقدير يتضمن علم الله لهذه الأشياء وكتابته لها ومشيئته سبحانه وتعالى لها وخلقه جل وعلا لها. إذن إذا قيل القضاء والقدر فالمراد به أن يؤمن المؤمن بتقدير الله للأشياء، وأن الله قد قدرها وعلمها وكتبها وخلقها، كما سيأتي معنا في ذكر العلماء لمراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وهل هناك فرق، هل هناك فرق بين الكلمتين، كلمة القضاء وكلمة القدر؟ ذكر بعض العلماء عدة فروق بين الكلمتين، ولكن عند التحقيق وعند ذكر الراجح في استعمالات هاتين الكلمتين فإنه لا فرق بينهما، وأن المراد بكلمة الإيمان بالقضاء أو الإيمان بالقدر المراد بذلك معنى واحد، لأن الذين فرقوا بين القضاء وبين القدر لم يذكروا دليلاً واضحاً. وعلى هذا فالأرجح وهو الأسهل للمسلم أن هاتين الكلمتين تطلق كل واحدة منهما ويراد بها الأخرى، فيقال الإيمان بالقضاء أو يقال الإيمان بالقدر أو يقال الإيمان بالقضاء والقدر، ويكون معناه بمثل ما ذكرنا آنفاً. وهذا الركن العظيم هو ركن من أركان الإيمان، ولذلك يجب على المسلم أن يعتني به. وقد كثر خوض الناس فيه وكثر الضلال فيه بسبب الجهل بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل هذا الركن من القرآن أدلة كثيرة، لكن من أشهرها قول الحق سبحانه وتعالى في آخر سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية المباركة يقول فيها الحافظ ابن كثير في تفسيره: يستدل بهذه الآية الكريمة أو يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. فهذه الآية المباركة من جملة أدلة أهل السنة التي يستدلون بها على الإيمان بالقضاء والقدر على هذا التفسير الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير: إن كل شيء، إن يسميه العلماء ضمير التعظيم، فالله جل وعلا يقول إن، والمقصود به ربنا سبحانه، إن كل شيء، كلمة كل لفظة عامة تستغرق كل شيء، وكذلك إضافتها إلى النكرة تفيد العموم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء من خلق الله ومقدر، يعني مكتوب، وقد علمه الله وشاءه، لا يقع في الكون شيء لا يريده الله. وكلمة كل شيء يدخل فيها الخير والشر، النعمة والمصيبة، كلها في خلق الله وكلها بتقدير الله. ولهذا جاء في الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب، هذه الأربع المراتب هي التي تفسر لنا معنى الإيمان بالقضاء والقدر. يقول علماء: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله هو عالم الغيب والشهادة، وبأن الله أحصى كل شيء عدده، ويجب أن نؤمن بأن ربنا سبحانه عالم الغيب، كما قال جل وعلا: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ونؤمن أيضا بأن الله قد علم من يستحق الهداية، وعلم من استحق الضلالة، علم أهل الجنة من أهل النار، كما قال الحق سبحانه: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالله أعلم بعباده، وهو سبحانه وتعالى أعلم بأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، علم جل وعلا ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم سبحانه ما كان في الزمن الماضي وما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل، فما كان في الماضي قد وقع وعلمه الله ولم يقع إلا بمشيئته، وما هو كائن الآن وما سيكون، ويعلم جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو أراد الإنسان أن يفترض أشياء افتراضية فإن الله يعلم ما سيكون وما لم يكن، ما لم يكن قد يكون ممتنعا كما تقدم معنا في الدروس الماضية لما ذكرنا قول الحق سبحانه وتعالى في شأن الكافرين: إذا تمنوا الرجعة، يقول سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هؤلاء الكفار، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا شيئا قد قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون، تمنوا الرجوع إلى الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ربنا سبحانه: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قد قضى الله أن من مات لا يرجع. فإذا افترضنا أنه قدر لهم أن يرجعوا، فماذا ستكون أعمالهم؟ علم الله ذلك، ولهذا قال سبحانه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا، وهم لن يردوا، وقد قضى الله أنهم لا يرجعوا إلى الدنيا، لكن قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن يؤمن المسلم بأن الله جل وعلا قد علم كل شيء، وبأنه سبحانه بكل شيء عليم. والمؤمن إذا استقر عنده هذا الإيمان الصادق عرف أن الشريعة قد جاءت بالمصالح، وعرف أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لأن الذي شرعها هو ربنا سبحانه الذي يعلم كل شيء. فقد ظهر بعض الناس في هذه الأزمنة يقولون الشريعة لا تصلح لزماننا، أو لا تصلح لبعض الأزمنة ولا لبعض الأمكنة. نقول لهم: من الذي شرعها؟ أليس هو الله؟ أليس هو الله سبحانه الذي علم كل شيء؟ وكان يعلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيقع في هذه الأزمنة المتأخرة. لا شك أن الجواب بلى، ربنا سبحانه الذي شرعه. ولهذا المنصف والمتأمل في هذا الدين يجد أن الله سبحانه جاء بهذه الشريعة الخاتمة المباركة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا أمر لهذه الأمة باتباع هذه الشريعة في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فالذي يقول إن الشريعة لا تصلح كأنه يقول إن الله لم يعلم بتطورات الأشياء وبما سيحدث، نعوذ بالله من ذلك. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن كل شيء مكتوب عند الله. يقول ربنا سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله لم يفرط فيه من شيء في هذا الكتاب. ويقول جل وعلا: وكل شيء أحصيناه أحصيناه في إمام مبين. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: يا رسول الله، بين لنا ديننا، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فكل شيء مكتوب، قد كتبه الله سبحانه وتعالى وعلمه. وهذه المقادير، الإيمان بالكتابة، يذكر العلماء جل وعلا فيها أن الإيمان بالكتابة ينقسم إلى أقسام، المرتبة الثانية من هذه الأقسام الإيمان بأن الله جل وعلا قد قدر الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. عندما خلق الله القلم فقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير الأول، ويسميه العلماء التقدير الأزلي. التقدير الأزلي متى كان هذا التقدير؟ قبل خلق السماوات والأرض. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فقال موسى عليه السلام لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فماذا قال له آدم عليه السلام؟ قال له: أنت موسى الذي اصطفاك الله وأعطاك الألواح، اصطفاك الله بكلامه ورسالته وأعطاك الله الألواح، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ فقال: بأربعين عاما. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى عليه السلام: نعم. والمقصود أن هذا كان مكتوب عليه قبل أن يقع، ليس في هذا احتجاج من آدم عليه السلام بالقدر على المعصية، وإنما احتج فيه على المعصية بعد وقوعها ليس قبل وقوعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى. وهذا يدل على أن الأشياء مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض. وفي هذا جاء الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث اختلف العلماء في كلمة أول، إن أول ما خلق الله القلم، هل تقرأ إن أول أو تقرأ أول إن بدون إن، يعني أول ما خلق الله القلم؟ هل الحديث بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم؟ فرق بين المعنيين. على الرواية الأولى، رواية النصر، يرويها بعض العلماء: أول ما خلق الله القلم قال له، فيكون المعنى أن القول كان عند خلق القلم. الرواية التي تقول إن أول ما خلق الله القلم قال، يفسرها بعض العلماء بأن القول للقلم كان عند خلقه. وبعض العلماء يقول إن المعنى أن القلم هو أول المخلوقات، فيفسرون على هذا ويقول: جاءت رواية أول ما خلق الله القلم ثم قال له، هكذا تأتي الرواية عند بعض أهل العلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. ثم قال ابن القيم: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. يشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطنا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أهل اليمن، فقال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فهذا الحديث كما يذكر ابن القيم وغيره يدل على أن العرش خلقه الله قبل القلم. والعلماء الذين قالوا إن الرواية إن أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم يستدلون به على أن القلم هو أول المخلوقات فيكون قبل العرش. والخلاف معروف بين أهل السنة في ذلك. وابن القيم يقول: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لحديث اقبل البشرى يا بني تميم. ثم قال: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فيقولون: إذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف خلاف سائر بين أهل السنة، سواء كان القلم أول المخلوقات أو العرش، فالأمر في ذلك واسع، وقد دلت الأدلة على كلا القولين. والعلامة الألباني رحمه الله بحث هذا الحديث ورجح القول بأن القلم هو أول المخلوقات، فيراجع ما كتبه رحمه الله. إذن المقصود أن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة. والإيمان بالكتابة كما يذكر العلماء رحمه الله تعالى لها تقديرات، منها التقدير الأزلي وهو كتابة القلم. ومن الإيمان بالكتابة أيضا التقدير الثاني وهو كتابة الميثاق الذي جاء ذكره في قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال العلماء: دلت الأدلة أن الله سبحانه وتعالى كتب الميثاق يوم قال ألست بربكم، وكتب أهل الجنة، وكتب أهل النار، كتب أهل الهداية والسعادة، وكتب أهل الشقاء. وفي ذلك جاء الحديث: جف القلم على علم الله عز وجل. التقدير الثالث في الكتابة عند تخليق النطفة في الرحم، يكتب الله عز وجل إذ ذاك ذكرا أو أنثى، ويكتب الأجل والعمل والشقاوة والسعادة، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي ذكره النووي في الأربعين النووية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذه المرحلة الثالثة من مراحل الكتابة، الكتابة العمرية أو التقدير العمري عند تخليق النطفة. النوع الرابع من التقدير الكتابي في ليلة القدر، دل على ذلك قول الله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ الكتبة يفصلون أمر السنة كلها، ما يكون من آجال وأرزاق ونحو ذلك من ليلة القدر إلى ليلة القدر الأخرى. جاء في ذلك آثار كثيرة في تفسير هذه الآية. ثم النوع الخامس من أنواع الكتابة والتقدير، التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى مواقيتها. في كل يوم يصعد الملك الموكل فينزل برزق الإنسان وعمله في كل يوم، كما قال ربنا سبحانه: كل يوم هو في شأن. جاء في تفسير هذه الآية معنى الشأن أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. ولهذا قال العلماء: أول من يعلم بموت الإنسان الملك الموكل برزقه، فإنه يصعد، فإذا لم ينزل برزقه أو بشيء عرف أن أجله قد انتهى. فهذه خمسة تقديرات تدخل في باب التقدير الكتابي. النوع الأول التقدير الأزلي والكتابة الأزلية، والنوع الثاني في الكتابة كتابة الميثاق، والنوع الثالث الكتابة في ليلة القدر، والنوع الرابع التقدير العمري عند تخليق النطفة، ثم النوع الخامس التقدير اليومي. هذه كلها من الكتابة. فالمؤمن يجب عليه أن يؤمن بهذه المرتبة، مرتبة الإيمان بكتابة الأشياء، وأن الله قد كتب كل شيء سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بالمشيئة، بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، أن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء إنما يقع بمشيئة الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما لم يشأه سبحانه لا يكون. المرتبة الرابعة الإيمان بالخلق، مرتبة الخلق وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء. إذن خلاصة أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فإذا قيل لك: ما الإيمان بالقضاء والقدر؟ تقول: الإيمان بأن الأشياء مقدرة على ضوء هذه المراتب، أن الله قد علمها وخلقها وشاءها وكتبها، لا يخرج شيء من ذلك عن خلق الله ولا عن مشيئته. وسيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة بعض المقالات المبتدعة التي ضل فيها أصحابها بسبب عدم الإيمان بهذه المراتب. من أهل البدع من قال بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إذن فرطوا في مرتبة العلم. ومن أهل البدع من قال بأن الأشياء، يعني لم يؤمنوا بالكتابة، بأن الله كتب الأشياء. ومن أهل البدع من أنكر أن يكون بعض الأشياء قد شاءها الله، فيقولون: الخير شاءه الله والشر لم يشاءه الله. هذا من الضلال، لأن معنى ذلك أن هناك أشياء تقع في الكون لا يريدها الله، وهذا لا يكون. ومن أهل البدع من قال: هناك أشياء لم يخلقها الله، خلق الله الخير ولم يخلق الله الشر، نعوذ بالله من الضلال. فتمام سعادة المسلم في إيمانه بالقضاء والقدر على ضوء ما أمره الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه العقيدة الصحيحة السهلة اليسيرة. ومن الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يتفهمها أن يؤمن بالقضاء والقدر، وألا يكثر في الخوض في هذا الباب بغير علم. يعني كما ذكرنا، الإيمان بالقضاء والقدر أمره سهل ويسير، يؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا قدر الله له لقمة أخذها، إذا قدر الله له رزقا جاءه ويسر له أسبابه، وإذا منعه الله من شيء فإن الله عز وجل قد أراد به الخير فلا يخوض. الخوض في باب القدر كأن يبدأ الكلام في الأمور الغيبية، يقول: لماذا الله سبحانه لم يقدر لي كذا؟ لماذا ربنا سبحانه ابتلاني بالمرض؟ لماذا ربنا جل وعلا ابتلاني بالفقر؟ لماذا لم ييسر الله عز وجل لي الشيء الفلاني؟ لماذا أنا طلبت كذا ولم يأتني؟ لماذا دعوت الله ولم يستجب لي؟ لماذا؟ وهكذا يبدأ يسأل أسئلة في أمور غيبية لا يعيها عقله. أو يقول كما يقول بعض الناس: لو أراد الله لي الهداية لاهتديت. طيب، هو لما يقول هذا الكلام يتكلم عن أمر غيبي، هل تعلم أن الله أراد لك أو لم يريد؟ الجواب لا. ولهذا ماذا كان المنهج النبوي في هذا الباب؟ المنهج النبوي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بالإمساك عن هذا، عن هذه المخاصمة والمشاجرة. جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ ما الذي أمرنا به رسولنا؟ أن نعمل، وأن ما أصابنا نرضى به ونقول الحمد لله في كل الأحوال، وأن ما أخطأنا نرضى عن الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن ما لم يصب، ما لم يكتبه الله لنا لن نناله. ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. فالإنسان إذا أخذ يفكر في هذا الباب كثيرا ويخوض كثيرا فقد وقع في المحذور، وخاصة إذا بدأ يقرأ بعض الآيات ويقول: هذه الآية تعارض هذه الآية، وهذه الآية تختلف عن هذا الحديث، ويقول ذلك بغير علم. إذن ما هو الواجب على المسلم؟ والتسليم. أمرك الله أن تصلي، إذن تصلي. أمرك الله بالعبادة، إذن تعبد الله. أمرك الله بالطاعة، أمرك الله بأن تعمل بالأسباب، فتعمل بذلك بدون خوض. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، أو في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: جاء المشركون إلى رسول الله يخاصمون في القدر، فنزلت الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن لما خاصم المشركون في هذا الباب قال الله لهم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولاحظ أن المخاصمة في القدر جاءت من المشركين، والمشركون هم الذين احتجوا بالقدر على المعاصي، فالله جل وعلا لم يقبل منهم ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، مثل ما يقول بعض الناس اليوم: لو شاء الله لصلينا، لو شاء الله لاهتدينا. هؤلاء قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. إذن احتجوا بالقدر. طيب أنتم تقولون لو شاء الله ما أشركنا، ما الذي يدريكم بالغيب؟ الغيب محجوب. هل قبل الله منهم هذه الحجة؟ الجواب لا. قال سبحانه: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إذن يخاصم بالعلم، من يحتج بالقدر يحتج عليه بالعلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالباب الأسلم للمسلم في باب القضاء والقدر ألا يخوض، ما يخوض في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن سعادة المؤمن ألا يخوض في أمر لا يعيه عقله ولا يحيط به علمه، وأن ذلك من الشيطان، فإن الشيطان يأتي الإنسان فيقول له: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الإمساك في هذا الباب، والإيمان، الإيمان والتسليم بما جاء عن بما قدره الله وكتبه، وألا يخوض الإنسان فيما لا يصل إليه علمه وفيما لا يفهمه، وإنما يجب عليه أن يسلم لأمر الله وأن يعمل وأن يجتهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن المطلوب هو العمل. لما قال الصحابة له: ماذا العمل؟ قال: اعمل. فكل ميسر لما خلق له، هذا هو علاج الوسوسة في باب القدر وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا نحيط بها علما. هذه بعض المسائل المرتبطة بما ذكره الناظم رحمه الله، وهناك أيضا بقية للحديث في هذا الباب تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.